الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى المقلوب، قال: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب، سعد بن سنان وسنان بن سعد. ومن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متن على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف من متن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في موسم الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعناه، وقل من ستر الله عليه منهم، ومنهم من يتضح في حياته ومنهم من يتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. المؤلف رحمه الله تعالى شرع يتحدث عن المقلوب، وقد بين في عبارته أنه يقصد بالمقلوب المقلوب في المتون والمقلوب في الأسانيد، المقلوب في المتون أي أن يقع انقلاب في المتن، إما لوهم وقع من الراوي أو لسوء حفظ منه، أو أن يكون بسبب نقله من نسخة إلى أخرى فيقدم ويؤخر في المتن، وكذلك المقلوب في الإسناد. والمقلوب في الإسناد والمتن لا شك أنه يعتبر من الخطأ في الحديث، لكن هذا الخطأ قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا، ولهذا تتردد ألفاظ العلماء في ما يتعلق بالمقلوب، فتارة يجعلونه علة قادحة في الخبر سواء في المتن أو في الإسناد، وتارة يعبرون عنه بالاضطراب، لكن تقدم معنا أنه ليس كل مضطرب يعتبر معلولا، وليس الاضطراب هو العلة، فالعلة أعم. ومنهم من يغتفر هذا المقلوب إذا كان قد اتضح من مجموع الطرق، فتقدم الرواية المنضبطة على الرواية التي وقع فيها القلب والوهم، والمتأمل يجد أن هذا الباب كغيره من الأبواب المتعلقة بمصطلح الحديث يخضع إلى جمع الطرق والاعتبار بالقرائن المحتفة بالأخبار. والمقلوب لغة اسم مفعول، وفعله قلب، يقلب قلبا فهو مقلوب، مثل ضرب يضرب ضربا فهو مضروب. المؤلف رحمه الله تعالى قال هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، أي لم يكن محفوظا بهذه الصورة، المؤلف قال فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر، هذا يسمى القلب في الخلط بين الأسانيد والمتون، فيكون يحدث بإسناد معين ثم يختلق عليه الحال فيعطي هذا الإسناد لمتن آخر، أو العكس يحدث بمتن ويقول هو من طريق كذا وكذا وكذا فيقع في الوهم، وهذا يسمى من قلب المتون مع الأسانيد، وهذا إذا تميز فلا يضر، وكما تقدم إنما يتميز بجمع الطرق والنظر في القرائن، ولهذا نجد أن العلماء يبينون وهم الراوي في ذلك ويثبتون الطريقة الصحيحة، فلا يجعلون ذلك علة من كل وجه. قال أو ينقلب عليه اسم راو، هذا مثال آخر للمقلوب، مثل المؤلف بمرة بن كعب، فتارة يقال كعب بن مرة وتارة يقال مرة بن كعب، ومثله سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد، وفي بعض الأحيان يعرف الراوي بكلا الاسمين، وينص على هذا الأئمة ويوثقونه على ذلك لأنهم عرفوا حال الراوي وإن أشكل عليهم اسمه، وهذا يوجد عندما يكون الإنسان يدعى بأكثر من اسم، إذن إذا تميز فلا إشكال في ذلك ولا يكون هذا ما يضر بخبر الراوي. المؤلف رحمه الله تعالى مثل بسنان ابن سعد، وسنان بن سعد بعض العلماء قبل هذا التردد في اسمه سنان بن سعد أو سعد بن سنان، بينما ذهب بعض أهل العلم من المحدثين مذهب الترجيح كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال هو سنان بن سعد، وأما سعد بن سنان فخطأ، وجعل خطأ فيه من الليث بن سعد، وذلك فيما رواه الترمذي في جامعه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. البخاري تلاحظون هنا حمل فيه على الليث بن سعد، وكان البخاري يبين أن عامة الحفاظ يقولون سعد بن سنان أو سنان بن سعد، عامة الحفاظ يقولون سنان ابن سعد، بينما قال الليث ابن سعد هو سعد ابن سنان. ولهذا بعضهم اعتبر هذا اضطرابا في الخبر. يعني عبر عن هذا القلب في اسم الراوي بالاضطراب. ممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال اسمه مضطرب، وتارة قال في اسمه اضطراب. كما تقدم إذا عرف حال الراوي وإن اضطرب في تحديد اسمه فإن الراجح قبول خبره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل هذا القلب في أسماء الرواة إن كثر من الراوي، أي الذي يقلب هذه الأسماء، إذا كثر ذلك منه عد ذلك مما يوهن به الراوي، لأنه دل على كثرة الوهم والحفظ والضبط. وإن قل منه ذلك وكان مستقيم الحديث فترد روايته التي اضطرب فيها وتقبل عامة أخباره، فلا يرد من كل وجه ولا تقبل كل أحاديثه. فالأصل في أحاديث القبول إلا ما وقع فيه من الوهم والخطأ. مثال آخر لما وقع فيه القلب والوهم لكن تميز الحديث، فصوب الأئمة الطريقة الصحيحة وطرحوا الطريقة المنقلبة. روى يحيى ابن سليم الطائفي حديثا عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث وهم فيه يحيى ابن سليم الطائفي، وقع فيه انقلاب عليه، فقد رواه الحفاظ من مسند عبيد الله ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فانقلب على يحيى ذلك فجعله من طريق نافع عن ابن عمر، وإنما الخبر محفوظ من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومن هذه الطريق خرج الخبر في الصحيحين. فتلاحظون الأئمة قبل الحديث الصحيح وردوا الوهم في ذلك، ولم يجعلوا هذا الاختلاف مؤثرا في أصل الخبر، وحملوا في ذلك على يحيى بن سليم الطائفي. ومن الملاحظ أن الانقلاب في المتون أكثر منه من الانقلاب في الأسانيد، والانقلاب في المتون يحصل فيه تقديم وتأخير وإدخال متن في آخر، وكل هذا قد بينه الأئمة وحرروه وضبطوه. من الخبر المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة في ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قلب هذا اللفظ بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهذه الرواية مخرجة في صحيح الإمام مسلم. فإذا جمعنا طرق الخبر وجدنا أن الأصل في هذا الحديث والمحفوظ منه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وبهذا اللفظ خرجه البخاري في صحيحه. ومن أيضا حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم اختصمت الجنة والنار، قال مسلم في صحيحه: وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا بينما قال البخاري في رواية هذا الخبر: وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. وهذا انقلاب وقع على الراوي. والمحفوظ: وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. وأصل هذا الخبر متفق عليه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. المؤلف: فمن فعل ذلك خطأ فقريب، أي ما لم يكثر منه ذلك ويفحش، فالأمر قريب في ذلك ولا يستلزم من هذا رد رواية الراوي إلا إذا فحش منه ذلك وأصبح ديدنا له، فهذا مما يضاعف به الراوي. قال: ومن تعمد ذلك ورتب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. يقيد هذا بما لم يكن ذلك امتحانا لمعرفة حال الراوي، هل اختلط أو لم يختلط، هل هو حافظ أم كثير الوهم. وقد جرى من جماعات العلماء مثل هذا الامتحان بعض أهل العلم، فيركبون إسنادا على متن ليس له ليستبصروا في حاله. ومن أشهر الروايات في هذا ما جرى مع الإمام البخاري عندما دخل العراق، فهذا لا تعد سرقة ولا يعد من الكذب، لأن المقصود منه بلاء الرجل ومعرفة ما معه من الحفظ والضبط. أما إذا تعمد فهذا هو سارق الحديث. ومن عثر منه على فعل ذلك فهو متهم لا تقبل روايته وهو المتروك، وبعضهم يعبر عنه بالمتهم وبعضهم يرميه بالكذب صراحة، وإن عثر أنه فعل ذلك ولو في حديث واحد متعمد. قالوا: من ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، يكذب على الشيخ لا سيما إذا كان ممن عاصره، يقول: حدثني بكذا وكذا وهو لم يحدثه، وهو يتعمد في هذا، فهذا كذاب. ولا يمر مثل هذا على إما بحمد الله تعالى، فقد كشفوا زيف رجال من هذا الضرب يزعمون أنهم حدثوا عن مشايخ بأعيانهم ما لم يسمعوه منهم. وقد اختلف العلماء في حكم هذا السارق والكاذب، إذا تاب هل تقبل توبته في ذلك، بمعنى هل تحل الرواية عنه مرة أخرى أم لا. قولان للعلماء، فمنهم من قال: إن صدق في توبته قبلنا روايته، وآخرون قال: فمن أين لنا أن نعلم صدق توبته،
فإنه لا يعرف ذلك إلا الله عز وجل، فتوبته تنفعه فيما بينه وبين الله. أما نحن احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نروي عنه. قال الذين أجازوا ذلك، قال إن الله جل وعلا أمر بأن لا نقبل شهادة لقاذف المؤمنين بالكذب إلا إن تاب، فدلت الآية على أن العبد إذا تاب قبلنا شهادته، والشهادة نوع من أنواع الأداء. أجاب الآخرون قالوا إن الشهادة المتعلقات أحوال العباد في دنياهم، أما الرواية هي متعلقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتياط في هذا أولى وأشرف. قال المؤلف: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهذا محرم باتفاق الأئمة، لكنه أهون من أن يكذب على حديث صح. هذه مشكلة أكبر، بمعنى أنه لو أتى بحديث ضعيف، حديث أصلا ضعيف، فركب عليه إسناد ضعيف، هذا أهون مما أن يأتي بحديث ضعيف وركب عليه إسناد صحيح، لأنه لو ركب عليه إسنادا صحيحا عملت الأمة بذلك، بخلاف ما إذا ركب ضعيف على ضعيف فهذا لا يضرنا في شيء، وإن كان الفاعل قد ارتكب كبيرة من كبائر ذنب باتفاق الأئمة، وسواء هذا أو هذا فلا يخرج هذا عن دائرة الكذابين والوضاعين. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما صح عنه: الكذب مجانب للإيمان، من شر ما يقع فيه المؤمن الكذب، نسأل الله العافية والسلامة، وأشنعه وأعظمه الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهذا أخف جرم من سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسناد صحيح، هذا قد تقدم. قال: فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عن الصحيحين وغيرهما إن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمؤلف يخص يقول في متون الحلال والحرام لأنه أشد، بخلاف ما لو كان كذب في الفضائل فإن الأمر فيه أهول، وإن كان كله عظيم عند الله جل وعلا، لكن الحلال والحرام تتعلق به أحكام شرعية وتنشغل به الذمم، ويكون فيه تضييق على الأمة فيما أحل الله أو توسع الأمة فيما حرم الله، وكله جرم عظيم. وقد وضع بعض الزنادقة أمثال هذه الأحاديث، فقام الأئمة النقاد الحفاظ بتنقيحها وتنقيتها، وما ذهب النهار حتى جمعوها من أفواه الرجال والناس في الطرقات. الله تعالى حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر عام لكل ما أوحى الله جل وعلا به من القرآن أو السنة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال المؤلف: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ويكثر هذا في الذين تضعف قدرتهم عن الحفظ والضبط، ويريد أن يتشبه بما لم يعطى فيعمد إلى الكذب بادعاء السماع وهو لم يسمع شيئا منه، فيقول: سمعت من صاحب الكتاب كذا أو من الشيخ كذا، لكن لا شك أن هذا أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من سرقة جند الآخرين. وأفحشه أن يعمد إلى كتاب فينسبه إلى نفسه، هذا أخبث وأشد، يجد مخطوطة فينسبها إلى نفسه. ولا يختلف العلماء في أن هذا حرام ومن أذية المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء. فهؤلاء وإن أطلبوا الوجاهة عند الناس فإنهم لا يلبثون أن يذمهم الناس وأن يعود هذا الحمد ذما عليهم. المؤلف يقول: ولن يفلح من تعاناه، أي من قصده، فهو لا يفضحون. إن لم يفضح في الدنيا فإن الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذا إنما يغش نفسه، فإن صاحب الكتاب وصاحب الحديث لن يضره أن لا ينسب إليه إذا كان هو الذي قد بلغه للأمة أو نفع الله جل وعلا الناس. ولهذا الشافعي رحمه الله من عظيم فقه قال: وددت لو أن الناس حملوا عني هذا العلم ولم ينسبوا إليه منه شيئا، يعني ما يضره ذلك، لا يضره ذلك مطلقا أبدا أن تقول قاله الشافعي أو تقول قاله فلان من الناس. الله جل وعلا أعلم من الذي قال هذا، والله جل وعلا أعلم بمن انتفعت الأمة، فيصل هذا الأجر إليه، وهذا الكذاب لا ينال إلا الوزر. والذي يتأمل في السير يجد أن بعض هؤلاء فضحهم الله حتى بعد موتهم، راجع على الناس زمنا لكن بعد أن مات فضحه الله جل وعلا لبعض الكتابات أو بعض الشهود يشهدون بأن هذا الكتاب ليس لفلان، أو بكتب توجد ينص فيها أحد الأئمة على أنه ألف كتاب كذا وكذا في فن كذا وكذا، فيعرف الناس كذب هذا الرجل. قال الحافظ الذهبي: فصل. لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. تقدم الكلام عن هذه المسألة من قبل بمواضع متفرقة فيما يتعلق بمتى يصح والتحمل والأداء. المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى خبر متفق على صحته من طريق مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. ومثل أيضا قصة أبي سفيان وابن العاص، فكل هذه روايات تحملها هذا الصحابي قبل إسلامه، ثم لما آمن أداها فتلقتها الأمة بالقبول. وقاس على هذا العلماء من إذا تحمل حال الفسق ثم اهتدى هو أولى بالقبول في حالة الكافر إذا أسلم. المؤلف رحمه الله تعالى قال: لا تشترط العدالة حالة التحمل، أي وقت سماع الحديث، وإنما نعتبر الحالة التي صار إليها. ثم عطف المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن رواية الصغير، فقال: واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا، والأمر كما قال المؤلف في آخر مقاله، قال: والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. فإذا علمنا أنه ضبط وفهم وميز جازت الرواية عنه وإن كان صغيرا. فقال الطائفة من العلماء: يصح سماع الصغير إذا ضبط، ولا يصح الأخذ عنه قبل أن يبلغ، يعني يصححون سماعه، أما التحمل عنه فحتى يبلغ، إذا بلغ تحملنا عنه. وهذا فيه نظر، لأننا إذا صححنا سماعه فإن البلوغ لا يؤثر في أصل خبره، المعول على ذلك هو الفهم والتمييز، وهذا يختلف باختلاف الناس وقدراتهم من الحفظ والضبط. وقد ذكر القاضي عياض عن جماعة من المحدثين أنهم حدثوا في حداثة أسنانهم، وتحمل الناس عنهم ذلك لأنهم تميزوا في الحفظ والضبط. وما عدم اعتبار المؤلف رحمه الله تعالى للمجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه محمود فهذا بعيد، فإننا نتحمل عنه ما عقله وفهمه أي من الصغير. وقد أخذ العلماء فوائد من مجة النبي صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود وهو صغير وهو ابن 5 سنين، كما تقدم معنا بلوغه لا يؤثر في سماعه، فإن كان الصغير لا يفقه ولا يعي فما لا يغني عنه إذا بلغ وأخبرنا بما لا يفقه ولم يعي فيخلقه، أما إذا كان يضبط فالمقصود إيصال المعلومة، فإن كان من يضبط ويفهم أوصل لنا المعلومة فليس هناك تأثير في قضية بلوغه من عدم بلوغه. رب كبير لا يحسن الأداء ولا التحمل، ورب صغير يحسن ذلك. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. إسنادا يعني فيها ضعف الأحاديث وردت في غير المسلم حتى وردت منها آثار في مصنف أبي شيبة أيضا يقدمون الرجل ليغنيهم، لكن ما يصح الإسناد فيها ما يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: يقرأ القرآن قبل أن يأتي أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلون أجره ولا يتعجلون، داخل فيه التطريب وداخل فيه القراءة في العزوات والمآتم وداخل فيه الاستفتاح بالفعل في المناسبات ونحو ذلك، هذا من هذا القديم صلى الله عليه وسلم. وضع القرآن في غير موضعه في غير ما أنزل له، حتى أن رأينا في بعض البلدان يعني صلى الله عليه وسلم يأتون بالمقرئ يجلس يقرأ القرآن في المأتم ويلفون عليه بالسجارة ويأخذ السجارة، ويشعل السجارة ويقرأ
نسأل الله العافية والسلامة. لا لا، الله جل وعلا قال في كتاب العزيز مكررة مرفوعة متبعدة سفرة كرام بررة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الماهر بالقرآن قال فذلك مع السفرة الكرام البرر. فرق بين هذا وهذا، لكن هذا فعل هذا للدنيا، ضبط القرآن لا يسقط منه حرفا ليتأكل به في الدنيا، أو ليقال فلان يقرأ القرآن ولا يخطئ مطلقا. حتى يعني كنا في جزيرة العرب، وصل ببعض الشباب الحال للأسف الشديد من التباهي أنهم صار يقرأ القرآن مقلوبا، صلى الله عليه وسلم. هذا جرم عظيم من تنكيس القرآن، يعني يبدأ بالبقرة من آخر آية ثم يقرأ التي قبلها وهكذا حتى يصل إلى ألف لام ميم، هذا جرم عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن يقرأ الإنسان القرآن ويحفظ ذلك ليفرح برحمة الله جل وعلا وفضل الله عز وجل عليه، ثم يفهم ويدرك ما أراد الله جل وعلا من الخطاب في ذلك. الآن لو تذهب إلى الخلاء وتجد عجائب في التباهي والتحدي وكذا.
يقرؤون بنفس واحد،
يقرأ وجه بنفس واحد، هذا غلط، هذا أيضا معدود من الأخطاء، يعني من أخطاء المصلين مثلا قراءة الفاتحة بنفس واحد، هذا غلط. نعم يقرأ الآية بنفس واحد هذا جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية فيقرأ ويقف على رؤوس الآية، لكن يقرأ السورة كاملة يعني بعض القراء تجد الآن في تسجيلات يقرأ الفاتحة كاملة بصوت واحد بنفس واحد، ثم الناس يجلسون الله يا سلام الله ينور عليك. صرت على حبيب الكلام ما يستطيع، إذا كانت طويلة مثل آية الدين من سيقرأها بنفس واحد؟ إذا كان يحسن ذلك ما يتكلف، إذا كان يحسن ذلك فهذا حسن وجيد، لكن بعض الناس يتكلف هذا ولربما قاده إلى الوقوف على معنى فاسد، وهذا خطأ أيضا، لأن الخطأ في الوقف أيضا. لا، إذا وجدت النفس ينقطع مثلا في نصف الآية ونحو ذلك وجدت موقف مناسب تقف عليه أولى. بعض الناس يقرأ ماذا جنات تجري، انقطع نفسه، وهذا جنات تجري؟ لا تجري، بل تجري الأنهار، لكن انقطع نفسنا في الوقف، كان أولى أن يقف قبل أن يقول جنات. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح هذا الموضوع يعني فينا عالي ذكي في الصدام.
حديث السبعة ذكر المقلوب ولا بعد
لا ذكر المقلوب
الورد الصحيح؟
نعم الورد الصحيح المقلوب، نعم صوب العلم رواية
في القلب الموجود
فيها. نعم في القلب، نعم. أي جيد.
Thank you.